فيا أيها الإخوة الكرام، يقول العلامة المحدث سيد الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه في كتابه الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها، أسأل الله أن لا يخزينا ذلك اليوم. يقول رحمه الله: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستقبل أمته على الحوض ويعرفهم بسيماهم من بين الأمم، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. روى الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. في أناس بتقدموا على الحوض ليشربوا من الحوض، فيردهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم ليسوا من أمته صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ يعني يوم القيامة نرد على الحوض، أتعرفنا حتى لا نرد مع هؤلاء الذين يردون؟ قال: نعم، لكم سيما، أي علامة، ليست لأحد غيركم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. اللهم اجعلنا منهم. اللهم لك الحمد يا من أكرمتنا بنعمة الوضوء، نسألك يا ربنا أن تجعلنا على طهارة دائما وأبدا، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، أي لا يصلون إلي بل يمنعون. فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي. فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدث بعدك؟ أسأل الله ألا نغير وألا نبدل. وروى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده، إني لأذود عنه، أي أمنع عنه الرجال، إني لأذود عنه الرجال كما يذود، أي كما يمنع، كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، وتعرفنا؟ قال: نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والغر جمع أغر وهو ذو الغرة، والمحجلون جمع محجل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة: الغرة بياض في جبهة الفرس. الفرس هي غرته، جبهته بتكون بيضاء. والتحجيل بياض في يديها ورجليها للفرس. إذن هذا الوضوء الذي يكرمنا ربنا عز وجل به، خاصة غسل الوجه واليدين والرجلين، يبقى له أثر يوم القيامة، يظهر هذا الأثر. طبعا الوضوء بحد ذاته له نور، عرف هذا من عرف وجهل هذا من جهل. لذلك هذا الوضوء حافظ عليه يا عبد الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، كن طاهرا بشكل دائم، وخاصة عند النوم ما ينبغي أن ينام أحدنا إلا على الوضوء. ولذلك يستحب إطالة الغرة، يعني فرائض الوضوء أن يغسل الإنسان وجهه ويديه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن. أطل شيئا في غرتك، يعني صور شيء جزء من رأسك من منبت الشعر، وكذلك بالنسبة لذقنك، ليكن هذا الوضوء. ثم بعد ذلك بالنسبة للتحجيل، لا تجعل فقط الوضوء إلى المرفقين فقط، ارفع هذا إلى العضد، ولا تجعل وضوءك إلى الكعبين فقط، إنما ارفع هذا إلى الساق، حتى يذكر أن سيدنا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يغسل يده إلى نصف العضد وإلى نصف الساق. من أجل أي شيء؟ ليكون هذا الأثر واضحا يوم القيامة. سبحان الله، الحب كل شيء بيسوي. الإنسان المحب يعني تراه يتفنن في اتباعه لمحبوبه ويكون محافظا على ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا، تشبيها بغرة الفرس، والله تعالى أعلم. لكن الفرس شوف لأي شمع أحلاها عندما يكون على جبهتها وعلى أقدامها ساقيها إطلاقي هذا البياض. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص حتى في وضوئنا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن جملة العبادة والإخلاص فيها الوضوء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فهذه الأمة المحمدية لها سيما يوم القيامة يعرفون بها، وهي الغرة والتحجيل من آثار الوضوء الذي كانوا يفعلونه في الدنيا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كم وكم ممن حرم هذه النعمة، ويوم القيامة إذا ورد يوم القيامة لا غر في وجهه ولا تحجيل، كيف يعرف يوم القيامة أنه من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ الانتماء لأمة النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس بالكلام فحسب، إنما هو السلوك والعمل. يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أمته من خلال الغرة والتحجيل. يجي واحد يقول لك شغلي ماي بالصلاة، لا، شغلي بالصلاة والشغل بداخل القلب كذلك، يعني لا بد من الجمع بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. من اقتصر على الأعمال الظاهرة دون الباطنة فهو من المنافقين، والذي اقتصر على الأعمال الباطنة دون الظاهرة فهو مغرور مستدرج. لا بد من الجمع بين الظاهر والباطن. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد استدل جماعة من أهل العلم من هذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا. الله يزيدنا شرف ويزيد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شرفا وعزة ومكانة ومتابعة للنبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا كيف بده يزيد هذه الأمة شرفا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: واعلم بأن شرف المؤمن قيامه بالليل، واعلم بأن شرف المؤمن قيامه بالليل. واحد بيناتنا يتساءل مع نفسه: له حظ في قيام الليل؟ هذا قيام الليل ولسه حظه من التهجد. حافظ يا أخي على صلاة قيام الليل بعد صلاة سنة العشاء البعدية. أقل قيام الليل ركعتان وأكثر 8 ركعات. وحافظ على صلاة التهجد والتي تكون بعد النوم وقبل أذان الفجر، وأقل صلاة التهجد 2 ركعتان وأكثر 12 ركعة. والآن نحن في فصل الشتاء، إذا كنا في فصل الشتاء لا نغتنم هذا النعيم، نعيم ولا مو نعيم؟ والله الصلاة صلة بين العبد وربه، ونحن اليوم في حالة تعب، في حالة قلق، في حالة اضطراب، وإلنا حوائج. والله على يقين نحن جميعا أنه إلنا حوائج لا يقضيها إلا الله عز وجل. طيب لنجعل حوائجنا بين يدي الله، خليه هيك يكون إلنا نصيب في السحر، وتجاهد نفسك وأجاهد نفسي، ونغتنم هذه الغنيمة الباردة. إلا هي غنيمة باردة، يعني ليل طويل ونهار قصير. استغل النهار بالصيام، واستغل الليل بشيء من القيام. تستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة، ووالله عندما يتذوق أحدنا حلاوة التهجد لك إيش هي نصف ساعة وإيش هي ساعة، بده يكون الوقت أكثر من ذلك لمناجاته لله عز وجل. ولكن مشكلتنا نحن استئناسنا بالخلق أكثر من استئناسنا بالله عز وجل. استئناسنا بالخلق واضح، تجلس معي وبجلس معك والله ساعة وساعتين وثلاثة وما في ملل، وفي سرور وفي سعادة وفي ابتسامي وفي همي وفي نشاط. طيب جالست فقيرا مثلي، طيب فكيف إذا جالست الغني؟ الله عز وجل ألم يقل في كتابه العظيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. طيب فقير عم جالس فقير، طيب ما بتجالس الغني؟ أهل ذكري، أهل مجالستي. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما ينبغي يا إخوتي أن نكون غافلين عن الآخرة التي نحن سائرون إليها. الدنيا نودعها إلا ما بدنا نودعها؟ عم نودعها ونحن ماشيين. الآخرة أقبلت مرتحلة إلينا ونحن سائرون إليها، هي عم بتقرب ونحن عم نقرب. معناتها الأجل قرب إلا ما قرب؟ الله يجعلنا إياها على الإيمان. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد استدل جماعة من أهل العلم من هذا الحديث أن الوضوء من خصائص هذه الأمة زادها الله شرفا. شو قلنا شرف الأمة؟ قيامه بالليل. إذا بتريد هذا الشرف وأبريد هذا الشرف، حافظ على صلاة قيام الليل. لأنهم قالوا: المحب متبع، المحب متبع، وليس كل متبع محب. المحب متبع، في ترغيب ما في ترغيب، في ترهيب ما في ترهيب، متبع. رأيناك خلعت فخلعنا. في ناس متبعين ليس محبة فقط، يعني في محبة، ولكن الترغيب والترهيب دفعهم للاتباع. ليش قال له بصلي الفجر؟ قال له: يا أخي الله عز وجل يقول: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. شغلي بتخوف يا أخي، والله بدي احافظ على الصلاة. ليش انت عم تغض من بصرك؟ ليش عم تفعل؟ يا اخي سيدنا النبي الاعظم عليه الصلاة والسلام يقول من اطاعني دخل الجنة. انا بدي الجنة يا اخي، انا اعمل. هذا متبع، ولكن هناك ترغيب وترهيب. اما المحب يا اخي متبع، في ترغيب ما في ترغيب، في ترهيب ما في ترهيب. رأيناك خلعت فخلعنا. وأظن كلنا محبين، بس ولكن حبنا متفاوت، مين هو محبوبك ومين هو محبوبي الله عز وجل أعلم. أسأل الله أن يجعل حب سيدنا محمد في قلوبنا، اللهم أسر حبه في دمنا وفي عروقنا. لذلك قال بعض العلماء أن هذا الوضوء من خصائص هذه الأمة، وقال آخرون ليس الوضوء مختصا بها، وإنما الذي اختصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل. واحتجوا بالحديث الآخر، أي قوله صلى الله عليه وسلم هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. أصح هذا من خصوصيات هذه الأمة؟ إلا لا. العلماء يعني وقفوا في حالة شرح لهذا الحديث، أن قوله عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا الحديث هو حديث ضعيف، هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من الأنبياء قبلي. قال عليه الصلاة والسلام هذا وضوئي ووضوء الأنبياء وليس وضوء الأمم. فلذلك أصح الأقوال والله تبارك وتعالى أن الغر والتحجيل لهذه الأمة والوضوء من خصائص هذه الأمة. طبعا أجاب الأولون عن هذا بجوابين، أولا أنه حديث ضعيف معروف الضعف، هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، والثاني لو صح احتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون أممهم إلا هذه الأمة. شادها الأمة مذللة عند الله بس على سواد عينيها، شو كرامة لسيدنا محمد؟ والله كرامة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما ينبغي علينا هيك أن نقوي الصلة بالحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام؟ شو من نقوي هذه الصلة بالحبيب عليه الصلاة والسلام؟ قالوا من أحب شيئا أكثر من ذكره. أنا وأنت كل يوم مش قد بصلي على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحوي لك مسبحة، لأنه أحيانا المسبحة إن حملتها مو 33، هي مسبحة 33 للتلويح، بقلبها هيك وطقطق فيها وحط لها فضة وبتباهى فيها واوا إلى آخره. لا لا، خلي مسبحتك 100 حبة، 100 حبة ما بصير للتلويح، إن صح التعبير بصير للتسبيح للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تكون عونا لك على أن تذكر الله وعلى أن تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد هو شرف عظيم أنا وأنت نكثر من الصلاة والسلام على حضرة الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا بالملك يقول له يا رسول الله فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليه. قال فيرد الله علي روحي فأرد عليه السلام. حتى قالوا من بر الوالدين أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، من بر الوالدين أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. شو علاقة البر بالوالدين بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الملك شو بيقول له لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلان ابن فلان يسلم عليك. فأنت عم بتخلي بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيذكر الملك اسمك واسم والدك أمام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من البر إلا لا؟ فالله يجعل لنا وردا بالصلاة والسلام على حضرة النبي عليه وآله الصلاة والسلام. نأتي إلى تتمة هذا الموضوع والحديث عنه في درس قادم إن أحياني ربي عز وجل وإياكم، جعلني الله وإياكم من أهل الاستقامة، والحمد لله رب العالمين.